أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فأتي إلى البحث السابق في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. نحاول أن نضيف بعض الإضافات كتوضيح لهذه المطالب. في الوجه الأول أن الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها على الدلالة المطابقية. في هذا الوجه الشهيد يريد أن يقول هكذا: عندي وجود الدلالة المطابقية يؤدي إلى وجود الدلالة الالتزامية، وهذه هي العلاقة الأولى. فعندي علاقتين: العلاقة الأولى أن وجود الدلالة المطابقية يؤدي إلى وجود الدلالة الالتزامية، والعلاقة الثانية أن حجية الدلالة المطابقية يؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية، وهذه هي العلاقة الثانية. ولا توجد عندي علاقة بين العلاقتين، يعني لا توجد عندي علاقة بين واحد واثنين. الوجود غير الحجية، طبعا هذا رد الشهيد أنه لا توجد علاقة بين واحد واثنين. فنستطيع أن ننفي العلاقة الثانية مع إثبات العلاقة الأولى، فأنفي العلاقة الثانية وأثبت العلاقة الأولى. فنفي العلاقة الثانية لا يعني نفي العلاقة الأولى. نعم، في الوجود وجود الدلالة الالتزامية متفرع على وجود الدلالة المطابقية، ولكن نستطيع أن نبقي حجية الدلالة المطابقية وننفي حجية الدلالة الالتزامية. فالحجية لا تكون متفرعة على الحجية الأولى. نعم، في الوجود متفرع، ولكن هذا لا يعني أنه في الحجية أيضا يوجد عندي تفرع. فالوجود لا يستلزم الحجية. وجود الدلالة المطابقية الذي يؤدي إلى وجود الدلالة الالتزامية، هذا لا يستلزم حجية الدلالة المطابقية أنها تؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية. فلا توجد علاقة بين واحد واثنين، فالعلاقة اثنين لا تكون لازمة للعلاقة الأولى. يعني هذه العلاقة لا توجد علاقة استلزام أو لزوم بين واحد واثنين، ما عندي هذه العلاقة. فأثبت العلاقة الأولى وأستطيع أن أنفي
العلاقة الثانية لعدم وجود هذا الاستلزام بينهما. لا نقول موجود بس مو حجة. اي رقم واحد طبعا دائما الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية بلا شك. اذا ما عندك دلالة مطابقية ما عندك في الوجود، ما عندك دلالة التزامية حتما. اذا ما عندك عبارة وبالدلالة المطابقية تفهم شيء، فاذا ما عندك عبارة ما عندك دلالة التزامية، هذه الدلالة من وين تأتي؟ فاذا ما عندك زيد اخذوه الى المستشفى، بعد ما عندك انه مصاب. فاذا في الوجود نعم متفرع، ولكن في الحجية لا، فننفي العلاقة الثانية ونثبت العلاقة الأولى. إذن كلامنا مو في العلاقة الأولى، في العلاقة الثانية، أنه هذه العلاقة غير مستلزمة للعلاقة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها الشهيد أن حجية الدليل الظني، إذن هاي النقطة ألف، النقطة باء، حجية الدليل الظني يؤدي إلى حجية الدلالة المطابقية. العلاقة ثلاثة، وعندي حجية الدليل الظني يؤدي إلى حجية أو تؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية، وهذه العلاقة رقم أربعة. وأيضا لا توجد علاقة استلزام بين ثلاثة وأربعة، لأن نفس حجية الدليل الظني تؤدي إلى حجية الدلالة المطابقية بشكل مستقل، ونفس هذه الحجية تؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية أيضا بشكل مستقل. فإذا وجدت العلاقة الثالثة، هذا لا يعني وجود العلاقة الرابعة، ولا وجود العلاقة الرابعة تدل على وجود العلاقة الثالثة، لا علاقة بينهم. فإذا انتفت العلاقة رقم ثلاثة فإن العلاقة الرابعة لا تنتفي. يعني نقول بأن الدلالة المطابقية ليست بحجة، مو في الوجود الآن، ما نتكلم في الوجود، في الحجية. فهذا لا يعني أن إذا الدلالة المطابقية ليست بحجة هذا يعني أن الدلالة الالتزامية ليست بحجة. الشارع يستطيع أن يأتي ويقول الدلالة المطابقية ليست بحجة، ولكن التزم بالدلالة الالتزامية. ممكن؟ نعم. تأخذ ناقشنا خلصنا منه، قلنا مو فرع الوجود. في النقطة الأولى، في النقطة ألف، أثبتنا بأن ما عندي علاقة بين واحد واثنين، الحجية ليست فرعية فرع للوجود، هذا نفيناه. فنستفيد الآن من النقطة ألف في النقطة الثانية، الحجية لا علاقة لها بالوجود، ما لها علاقة. نعم هناك في الوجود متفرع، ولكن في الحجية يستطيع الشارع أن يأتي يقول لا تعمل بالدلالة المطابقية واعمل بالدلالة الالتزامية. موجودة قاعد نقول احنا موجودة ولكن ليست بحجة. يعني الدلالة المطابقية الآن عندي عبارة معينة، خبر ثقة ورد مثلا، خبر ثقة بشيء معين، هذا الخبر له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. الشارع ما يستطيع أن يقول لا تلتزم بالدلالة المطابقية وخذ الدلالة الالتزامية، ممكن احتمال موجود. نعم اي نعم، حتى ممكن الحجية ما ناخذ فيها، رواية موجودة ولكن لا اخذ بحجيتها، ممكن يعني هذا الاحتمال وارد ولا مو وارد، ان الشارع يقول لك لا تاخذ بالدلالة المطابقية وخذ بالدلالة الالتزامية، والشارع كيف يستطيع هو ان يقول هذا، هذا حجة وهذا ليس بحجة، لان الحجة بيده، الحجة حكم شرعي والحكم الشرعي بيد الشارع مو بيدنا احنا. اولا لا يوجد استلزام بين الوجود والحجية، فالدليل الظني حجية الدليل الظني يؤدي إلى حجية الدلالة المطابقية بشكل مستقل عن الدلالة الالتزامية. وحجية الدليل الظني تؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية أيضا بشكل مستقل، لا علاقة لهذه الحجية بحجية الدلالة المطابقية. فإحنا نسينا العلاقة الثانية، أن مو بالضرورة أن الحجية الدلالة المطابقية تؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية، مو بالضرورة. فالحجية ليست فرع الوجود حتى نقول إذا وجدت الدلالة الالتزامية من الدلالة المطابقية فلا بد أن تكون حجية الدلالة الالتزامية مترتبة على حجية الدلالة المطابقية. فيمكن أن الشارع يقول خذ بحجية الدلالة المطابقية ولا تأخذ بالدلالة الالتزامية، لأن عندي أنطلق من حجية الدليل الظني، ونفس حجية الدليل الظني يؤدي إلى حجية الدلالة الالتزامية. فيستطيع الشارع يقول خذ بحجية الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية ليست بحجة. فهذه العلاقات نعم في الوجود، الشارع ما يقدر ينفي الوجود، الوجود شيء تكويني، الوجود شيء تكويني مو شرعي، الحجية أمر شرعي بيد الشارع، الأمور التكوينية موجودة، علة ومعلول، إذا وجدت العلة وجد المعلول، فالوجود فرع الوجود نعم، ولكن الحجية بيد الشارع، هو يستطيع أن يقول هذا حجة هذا ليس بحجة. فيمكن أن يثبت لي حجية شيء وينفي الآخر أو بالعكس، لأن الحجية حكم شرعي والأحكام الشرعية بيد الشارع. نعم بشكل مستقل، بشكل مستقل، بشكل مستقل عن العلاقة الثانية ما لها شغل. فلا توجد عندي علاقة بين ثلاثة وأربعة، لا استلزام ولا غير الاستلزام. فإذا ما عندي علاقة بينهما أستطيع أن أأتي أنفي العلاقة الثالثة بأن حجية الدليل الظني لا تؤدي إلى حجية الدلالة المطابقية وأبقي حجية الدلالة الالتزامية. فيمكن للشارع أن يتدخل بهذه الطريقة، واضح إن شاء الله. يعني احنا اردنا بهذا ان نوضح المطلب السابق مو نعقد المطلب السابق. فان شاء الله يكون الان المطلب بانه اولا لا توجد علاقة بين واحد واثنين ولا بين ثلاثة واربعة، فيمكن التفكيك بينهما، اثبت الاول انفي الثاني، هنا استطيع ان اثبت الثالث وانفي الرابع او بالعكس، لانه لا علاقة بينهما. وفي الوجود ما اقدر انفي لان الوجود شيء تكويني فلا يمكن نفيه. الدلالة الالتزامية تأتي من الدلالة المطابقية بلا شك، إذا ما عندي دلالة مطابقية لا توجد عندي دلالة التزامية، ولكن في الحجية يمكن التفكيك بينهما. وهي النقطة نضيفوها الحجية، حكم شرعي فيكون أو فتكون بيد الشارع. نأتي الآن إلى البحث الجديد. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. طبعا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي لازم يكون موجود في أذهانكم، تبون إعادة لداخل البحث نعيد، إذا واضح استمر. القطع الطريقي مثال سريع، مثل الخمر حرام، فعندي قطع بأن هذا السائل خمر، فقطعي طريق إلى الخمر، كاشف عن الخمر، لأن الخمر موجود سواء قطعت أم لم أقطع، هذا قطع بالموضوع، قطع طريقي. وعندي قطع بحرمة الخمر، وهذا القطع طريق إلى حرمة الخمر. فعندي قطع بالموضوع وعندي قطع بالحرمة بالمحمول، فقطعي طريق إلى الموضوع وقطعي طريق إلى المحمول إلى الحكم. فالقطع بحرمة الخمر ينجز متعلق الخمر، فهذا القطع يكون منجزا للحكم، قطع طريقي. القطع الموضوعي إذا أخذ في موضوع الحكم، من قطع بأن هذا السائل خمر فهو حرام، يعني فالسائل حرام، فإذا قطعت ترتب على ذلك الحكم، إذا لم أقطع لا يترتب الحكم، لأن قطعي دخيل في الموضوع، جزء من الموضوع، الموضوع مكون من قطع زائد الخمر، قطع زائد الخمر، الموضوع مركب من شيئين، فقطع بالخمرية. فإذا قطعت ترتب الموضوع، ترتب المحمول، ترتب الحكم، وإذا لم أقطع لا يترتب الحكم، فهذا القطع يكون قطعا موضوعيا لأنه جزء من الموضوع. فهذا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. فهذا العنوان وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. في مثل هذا المثال، من قطع بأن هذا السائل خمر فيجب عليه إراقته، من قطع بأن هذا السائل خمر يحرم عليه بيعه، فالقطع دخل في الموضوع. فنسأل هذا السؤال، بأن الدليل المحرز القطعي هل يفي بالمنجزية والمعذرية؟ نقول نعم، القطع الطريقي ينجز ويعذر، إذا قطعت بالتكليف تنجز التكليف، إذا قطعت بعدم التكليف فأنت معذور. فالقطع الطريقي ينجز ويعذر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل الدليل المحرز القطعي يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية؟ فعندي قطع دليل محرز قطعي، وعندي من قطع بأن هذا خمر فيحرم عليه بيعه. فإذا قطع يعني صار عندك دليل قطعي فيحرم عليه بيعه، يعني يترتب على الدليل المحرز القطعي هذا الحكم الشرعي، لأن هذا الحكم الشرعي يترتب على القطع الموضوعي، والدليل المحرز يفي ويقوم بدور القطع الموضوعي في مثل هذا المثال. سيفي الدليل القطعي بالمنجزية والمعذرية ويقوم بدور القطع الموضوعي، لأنه قطع، الدليل المحرز القطعي قطع فيه قطع، فيقوم بدور القطع الموضوعي. ففي مثل من قطع بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه، فإذا عند دليل قطعي على أن هذا السائل خمر فيترتب الحكم أنه يحرم عليه بيعه، إذا لم يقطع فلا يحرم عليه بيعه. واضح؟ إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة للدليل القطعي. الدليل الظني، هل الدليل الظني يقوم بدور القطع الطريقي بالمنجزية والمعذرية؟ يعني إذا عندك دليل ظني أعطاه الشارع الحجية، فهل تأخذ بهذا الدليل في المنجزية والمعذرية؟ نعم، مر علينا سابقا أن الأمارة تقوم بدور القطع الطريقي، يعني بما أن القطع الطريقي كاشف تام عن الحكم، أيضا الدليل الظني يعني الأمارة كاشف ولكنه ناقص عن الحكم الشرعي. ونحن نظرنا إلى الكشف حتى لو كان كشفا ناقصا، ولكن الشارع أعطاه الحجية، يعني تستطيع أن تأخذ بهذا الكشف الناقص واعتبره بأنه مثل الكشف التام. فهذه الأمارة تستطيع أن تتعامل معها كالقطع، مثل القطع، مشابه للقطع في الكاشفية، فتستطيع أن تأخذ بالأمارة بهذا الدليل الظني. فالدليل الظني يقوم بدور القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. فإذا عندك أمارة، عندك ظن بالتكليف، هذا الظن منجز للتكليف، طبعا الظن المعتبر، الظن الشرعي المعتبر. وإذا عندك ظن بعدم التكليف فأنت معذور. هذا بالنسبة للأمارة التي تقوم بدور القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. نسأل هذا السؤال، هل الأمارة تقوم بدور القطع الموضوعي بحيث يترتب الحكم أو لا؟ عندي هذا المثال، من قطع بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه. بالنسبة للقطع نقول نعم، طالما أن القطع جزء من الموضوع طالما أن القطع جزء من الموضوع، فإذا صار عندك قطع ترتب هذا الحكم. فالقطع يرتب الحكم. هذا بالنسبة للقطع. زين الظن، إذا عندي أمارة، هل الأمارة ترتب الحكم أو لا؟ هل الأمارة إذا عندي دليل ظني معتبر، هل الدليل الظني يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ هذا الأمر فيه خلاف، وهذا الخلاف يقوم على أحد أمرين. الأمر الأول، إذن فيه خلاف يقوم على أمرين. الأمر الأول، القطع مثال للكاشفية، فيكون معنى المثال أن من كان عنده كشف بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه، ويكون القطع من باب المثال للكشف. فإذا هدف الشارع من هذا القول أنه من انكشف له بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه، والقطع أخذ في هذا المثال من باب المثال، يعني نحتاج إلى كشف فقط، فالقطع كاشفه، ويكون الظن أيضا كاشفا. إذن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لأنها كاشفة، لأنها كاشفة. إذا نظري إلى هل الشارع قصد من كلمة من قطعات يعني من انكشف له، من انكشف له أو من كان عنده كشف. فإذا الشارع كان يقصد من قطع يعني من انكشف له، وهذا القطع من باب المثال، أحيانا نذكر إحنا شيء عن فلان مثلا، ما أقصد فلان ولكن أقصد صفة معينة في فلان. محمد يستطيع أن يصل إلى الرف الأعلى، ما قصدي فقط محمد ولكن أقصد من يكون طويلا، هذا القصير لا يستطيع أن يصل، فعلي أيضا يكون طويلا فيستطيع أن يصل إلى الرف الأعلى. فمن كلمة محمد لا أقصد فقط محمد ولكن أريد الصفة الموجودة في محمد بأنه طويل مثلا، فهذه الصفة أيضا تنطبق على علي. كذلك هنا من قطع ما قصدي فقط القاطع ولكن أقصد الذي انكشف له، يكون عنده كشف، وذكرت القطع من باب المثال، فمحمد مثال للشخص الطويل وكذلك يكون علي. وهنا أيضا القطع من باب المثال، فيكون الظن أيضا توجد فيه هذه الصفة صفة الكشف، فنستطيع أن نقول أن الظن أيضا يقوم مقام القطع الموضوع. يعني هذا المثال أيضا يشمل من ظن بأن هذا، إذن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه. مو قصدي فقط محمد، أيضا علي داخل في هذه الصفة، فالقطع داخل في الكاشفية تنطبق عليه صفة الكاشفية، كذلك الظن تنطبق عليه صفة الكاشفية. ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول من ظن بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه. قلنا على أحد أمرين، إذا عندك طبعا من دليل الوجوب نفهم، يعني من نفس هذا الدليل عندي دليل على أن الشارع لم يقصد القطع بما هو قطع ولكن بما هو كاشف، طبعا عندي دليل، والدليل من نفس الدليل، يعني ننظر إلى نفس الدليل، دليل الحجية، بأن هل الحجية فقط للكاشفية أو للقطع بما هو قطع. نرى الأدلة بعد نفسها الآن، يعني مو بحثنا في الأدلة، نعطي احتمال، هذا الاحتمال وارد. فإذا نفهم من الدليل أن القطع ينظر إليه بما هو كاشف لا بما هو قطع، هذا كلام الشهيد الصدر، أن القطع هنا ما ننظر إلى أنه قطع وإنما ننظر من حيثية الكاشفية، لذلك يقول بأن الظن منجس. أما الآخرين قد لا، على المسالك الأخرى ما يعتقدون هذا، يقولون القطع بما هو قطع، فنظرهم إذا كان هذا المثال لا نحتاج إلى قطع، الظن ليس بحجة. على مسلك الشهيد لا نستطيع أن نأخذ بالظن، لأن القطع من باب الكاشفية لا من باب القطع، ليس بما هو قطع ولكن بما هو كاشف، والظن أيضا كاشف، فيكون الظن أيضا يقوم بدور القطع الموضوعي. يعني عندي قطع موضوعي وعندي ظن موضوعي، هذا الظن الموضوعي نستطيع أن نعتبره مثل القطع الموضوعي في ترتب الحكم. هاي الأمر الأول. الأمر الثاني، المسلك الآخر، إذا كان نظري من كلمة من قطع نفهم من دليل الوجوب أن القطع يراد منه الكاشف التام، فلا يقوم أو فلا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. فما أستطيع أن أقول بأن من ظن بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه، طبعا من نفس دليل الوجوب. إذا عندي دليل آخر بأن الشارع يقول تعامل مع الظن معاملة القطع، طبعا من نفس الدليل ما أفهم هذا الأمر، عندي دليل ثاني، الشارع يقول هذا الظن اعتبره قطعا، نزله منزلة القطع. في هذه الحالة مع أنه من دليل الوجوب لا أفهم أن الظن مطلوب، لكن من الدليل الآخر أستطيع أن أعتبر الظن كالقطع، أنزل الظن منزلة القطع، فأستطيع أن أقول بأن من ظن بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه لا بهذا الدليل دليل الوجوب ولكن بدليل آخر. إذا كان عندي مثل هذا الدليل واضح إن شاء الله، يعني نفس الحالة الثانية عندي ولكن عندي استثناء. إذا فهمنا من دليل آخر أن الشارع يريد أن ننزل الظن منزلة القطع، فأستطيع أن أتعامل مع الظن كأنه قطع، كأنه مشابه للقطع. وعندنا بعض الروايات مثلا الطواف بالبيت صلاة، عندنا رواية تقول الطواف بالكعبة صلاة، يعني نزل الطواف حول الكعبة كالصلاة بمنزلة الصلاة. فإذا كان بمنزلة الصلاة فما يشترط في الصلاة نشترطه في الطواف، لذلك نقول الطواف حين الطواف يجب أن تكون على طهارة، مع أنه في السعي قد لا يشترط هذا الشرط، لأن ما عندي رواية تقول السعي مثل الصلاة، ولكن عندي رواية تقول الطواف بالبيت صلاة، يعني نزلها منزلة الصلاة، لذلك نشترط الطهارة حين الطواف. طبعا ملاحظة، بعض المسائل الشرعية من أطرحها كمثال مو بالضرورة تكون صحيحة، أطرحها من باب المثال، فقد يكون اختلاف بين الفقهاء، ما لي شغل بهذا الاختلاف، الدرس مو درس فقهي، فما أشترط الدقة في المسائل الشرعية، أذكر من باب المثال فقط، قد يكون المثال خاطئ ولكن لتوضيح كيفية تطبيق هذا الأمر. نطبق هذا المقدار. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي. فإذا صار عندك قطع بالحكم الشرعي فهذا القطع حجة، والقطع ينجز ويعذر. كما أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية، يترتب طبعا مو نظرنا إلى التنجيز، وضحنا عندي أربع حيثيات، من حيث الموضوع، من حيث المحمول، من حيث الترتب، من حيث التنجيز ذكرنا سابقا، فالآن نظري من حيث الترتب. فنعم إذا عندي قطع فالقطع الموضوعي يرتب الحكم بلا شك، من قطع بأن هذا السائل حرام فيجب عليه إراقته، عفوا من قطع بأن هذا السائل خمر فيجب عليه إراقته، فيحرم عليه بيعه، أي حكم شرعي يترتب على القطع الموضوعي، لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا، وجدانا عن طريق الوجدان، أنت تجد هذا وجدانا، مو يعني عن طريق الضمير، نستعمل وجدانا بعدة معاني، ما عندك وجدان يعني ما عندك ضمير، هذا الوجدان يعني أنت تجد بنفسك، كما في تحقق الاجتهاد، كيف تعرف أن هذا مجتهد أو أنه أعلم؟ يقولون الطريق الأول عن طريق الوجدان، يعني أنت تعلم، أنت تأتي وتختبر هذا المجتهد، إذا كان عند الإنسان عند فضيلة يستطيع أن يختبر هذا المجتهد، فهو يجد بنفسه أن هذا مجتهد، يجد بنفسه أنه أعلم، فإذا الوجدان يعني الإنسان بنفسه يعرف هذا الأمر. فهذا الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي ألف، كما أنه يفي هذه الحالة الثانية باء. إذا كان قطعيا واحد فهو يفي ألف كما أنه يفي باء. رقم اثنين، والدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة ألف يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه كاشف، ونظرنا إلى الكاشفية، فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي لأن الأمارة كاشفة، كما أن القطع كاشف، ولكن هذا كاشف تام وذاك كاشف ناقص نظري إلى الكشف. فالأمارة الحجة شرعا، الحجة شرعا يعني دليل ظني أعطاه الشارع الحجية، إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته، وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال يعني الاحتياط العقلي، كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه، توضح في الحلقة الأولى وسابقا أن القطع يرفع موضوع أصالة الاشتغال أصالة الاحتياط العقلي، وكذلك الظن يأتي ويرفع موضوع الاحتياط العقلي لأن الموضوع هو الشك في التكليف، فالقطع يرفع الشك والظن يرفع الشك، ظن معتبر طبعا. وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، فتقطع الخمر حرام، تقطع بالحرمة فتتنجز الحرمة، تظن بالحرمة تتنجز الحرمة، ولكن هل تفي الأمارة سؤال؟ ولكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ حط علامة استفهام. فيه بحث وخلاف. فلو قال المولى كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه، يعني من قطع بأن هذا خمر فيجب عليه إراقته بعبارة أخرى، وقامت الأمارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتب على القطع أو لا؟ مؤولا أو لا، حط أم لا عشان يكون واضح. وهنا تفصيل، وهو رقم واحد، ما كتبناه رقم واحد، أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية، نفس الدليل الذي يعطيني هذا الحكم، أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال، يعني ننظر إلى الكاشفية، فنظري إلى ما قامت حجة منجزة إذا كان كاشفا، فالأمر إذا كان كاشفا فيكون القطع من باب المثال، فالكاشفية تنطبق أيضا على الظن، فالظن مصداق للكاشف، الآن مو نظري إلى كاشف تام وناقص، هذا كاشف أم لا نعم، ذاك كاشف أم لا نعم، فالقطع من باب المثال. وأخرى يعني وتارة أخرى رقم اثنين، نفهم من دليل الوجوب إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك، ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجوب الإراقة لأنها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة، فنظري إلى الكاشفية، فالظن أيضا مصداق للكاشف كما أن القط مصداق للكاشف. نعم. بس قصد الشارع من كشف لك وأتى بالقطع من باب المثال كما في مثال محمد وعلي. يعني الآن بس أقول إن محمد هو الذي يستطيع أن يصل إلى الرف الأعلى، لا، من باب المثال. طبعا لابد أن تكون هناك قرينة في دليل الوجوب على هذا الأمر، مو الإنسان هو بكيف يفهم الأدلة، يعني الدليل الشرعي، مو الإنسان بكيفه بمزاجه، أنا يعجبني أو ما يعجبني، ينظر إلى الدليل وفعلا هناك قرينة في هذا الدليل أن الشارع يقصد الكاشفية، مو بمزاج الإنسان، مو على حسب هو ما يرغب فيلعب بالأدلة كما يشاء كما يريد. والدليل الشرعي مو، والأحكام الشرعية مو لعب بيد الإنسان، هذا الإنسان مسؤول أمام الله بأنه يفهم هذا الأمر. فالشهيد عندما يقول بمسلك حق الطاعة بينه وبين الله هو يعتقد بهذا المسلك. إنسان يدرس في الحوزة لمدة 20 سنة مو من أجل أن يلعب بالأدلة فيما بعد، يحاول أن يصل إلى ما يريده الشارع حقا، فهو بينه وبين الله يفهم من هذه الرواية مثلا أن هذا الأمر واجب، ترى الثاني يقول لا أحوط وجوبه، فتأتي كلمة فأرقه، هذا يقول بأن الأصل في فعل الأمر أنه الوجوب، الثاني يقول بالاستحباب، هذا يفهم من فعل الأمر الوجوب، والأصل في الوضع فعل الأمر أنه واجب يدل على الوجوب، فعل الأمر يدل وضعا على الوجوب ويدل مجازا على الاستحباب، فهذا الفقيه يفهم الوجوب. نعم، نعم، احنا الان بين حالتين، انه هل القطع من باب المثال او القطع بانه كاشف تام. ولا تنسون مثال محمد وعلي، يعني فقط اذا تبي توصل للرف الاعلى دائما تدور محمد وين دق على بيجر، علينا هو الفقيه فقط الوحيد الذي يصل الى الرف الاعلى، قل لا وعلي هذا قاعد موجود، ليش ما تستعين بعلي؟ يقول لا، بعد ابو جعفر قال لي محمد وانا فهمت فقط محمد، قل لا خب ابو جعفر مو قصده فقط محمد، يقصد الشخص الطويل، هذا علي موجود استعين فيه، بعد ليش تتعب الرجل من بيته حتى فقط يصل الى الكتاب الذي في الرف الاعلى؟ طبعا قلنا اكو هناك قرينه، اما قرينه لفظيه واما قرينه حاليه مقاميه، يعني هناك قرائن يجب ان تكون، فاذا نستطيع ان نفهم من وجود قرينة لفظية في نفس الرواية أو في رواية أخرى في نفس الدليل أو في دليل آخر، أو هناك قراءة حالية، يعني مقام الإمام يقتضي هذا الأمر، فهذا الشخص عندما قال محمد حتما لم يقصد فقط محمد، ولكن نفهم من القراءة الحالية أنه يريد هذا الشخص الطويل مو الشخص القصير، فإذا هناك قرائن لفظية أو قرائن مقامية حالية من دليل الوجوب، فنفهم أن هذا القطع من باب المثال لأنه كاشف، مثل ذاك لأنه طويل. وإذا فهمنا بأنه لا، القطع من باب الكاشف التام، فنقول لا، يريد القطع، يريد هذا الشخص بعينه لأنه هو المسؤول، ولا يريد من شخص آخر أن يدخل هذه الغرفة، فقط محمد له الصلاحية بدخول هذه الغرفة، وعلي ليس له هذه الصلاحية، إما معلق ورقة لا يدخل هذه الغرفة إلا المسؤول، ومحمد هو المسؤول، أو إن نفهم هو موظف في هذا المكان وعلي ليس بموظف، فهناك قرائن حالية على منع هذا الشخص من دخول هذا المكان، فهناك قرائن تدل على أن القطع من باب المثال على أو على أن القطع من باب الكاشفية التامة. وبدون القرائن نحكم على هذا الدليل أنه من باب القطع، من باب الكاشفية التامة. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام، هذا كلامك. والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها، مؤداها يعني ما تحكي عنه، المؤدى ما تحكي عنه الأمارة من حكم شرعي، فظن بالحرمة ما مؤدى هذا الظن، يعني الحرمة، قطع بالحرمة ما هو مؤدى القطع، يعني الحرمة، ما تحكي عنه هذه الأمارة، ما يحكي عنه هذا القطع، أسمي المؤدى. والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.